تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل
نور تجلى
اسأل لتعلم
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء مستشار في الديوان الملكي الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر الهاتف من مكة المكرمة. باسمكم جميعا إخوتي الكرام أرحب وأحيي ضيفي الكريم، حياكم الله معالي الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لهم شهر رمضان برضوانه وبمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ بدر المفرح من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة ولعلي أستهلها بحمد الله عز وجل والثناء عليه على ما وفق وأعان على إتمامي وإنجاحي هذه القمم التي عقدت في مكة المكرمة، القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجمع به كلمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل معالي الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل أنبيائه المرسلين أساسي. وبعد أحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، فمن تلك النعم أن جعلنا من أهل دين الإسلام الذي تحصل به النجاة ويتحصل به سعادة الدنيا والآخرة، ونحمد الله جل وعلا أن وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، وهذه نعمة من الله جل وعلا، نسأل الله أن يتقبلها، كما نحمده جل وعلا على نعمه الكثيرة في أبداننا وفي أموالنا وفي سائر أمورنا. وإن مما ينعم به الإنسان خصوصا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية عدد من الأمور، أولها أنه بجوار بيت الله الحرام من أراد أن يعتمر أو أن يذهب لصلاة فيه ذهب إليه من قريب، ولم يكن هناك تعب ولا مشقة عليه في ذلك. ومن فضل الله عز وجل علينا أن أوجد لنا هذه الولاية في قيادة هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي انتشر الأمن في ربوعها، والتي عمت الرفاهية جميع أجزائها، والتي أنعم الله على أهلها بالنعم الكثيرة، أصبحوا متآلفين متحابين متوادين، يرد الله عز وجل كيد أعدائهم وشرور من أراد بهم شرا بهذه الدولة برجالها، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم، إذ من جهودهم أشياء عظيمة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى هذه البلاد خاصة، فمن جهودهم على مستوى العالم الإسلامي سعيهم إلى جمع كلمة المسلمين وجعل التآلف فيما بينهم وجعلهم قوة واحدة يعاون بعضهم بعضهم الآخر. وما هذه القمم التي شهدناها أمس وقبل أمس إلا عنوان على هذه الجهود الكبيرة التي حققها الله على يدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. فهذا الاجتماع الكبير والتآلف بين قادة دول العالم الإسلامي دليل على الجهود العظيمة التي تبذلها هذه الدولة المباركة جهود خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي عهده جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهذا التآلف وهذه الوحدة وهذا الشعور الذي يشعر به كل مسلم في مشارق الأرض بالافتخار والاعتزاز، حيث جمع الله قادة الأمة الإسلامية في مكة المكرمة ب57 دولة مختلفة وبلغات شتى وفي مواطن متعددة وفي قارات مختلفة، اجتمعوا في محل واحد ليقرروا قرارات واحدة وليتبادل بعضهم بعضا المصالح المشتركة التي تكون بينهم وتكون منطلقا لعلاقات ولشراكات، سواء كانت على جانب ثنائي أو على جانب جمعي. فهذا يستشعر المؤمن فضله ومكانته. وهكذا كون هذا الجمع الكبير جاء في ليلة 27 بجوار الحرم الشريف مع تعدد من يأتي إلى هذا البيت وكثرة الوافدين إليه في هذه الليلة الشريفة التي يظن أنها من التي يظن أنها ليلة القدر، إذ هي من الليالي الشريفة التي يحتمل أن تكون تكون ليلة القدر، فهي من ليالي الوتر من العشر الأواخر، وهي آكد الليالي عند جماهير أهل العلم. ولذلك ومع ذلك فإن هذه الجموع لم تتأثر ولم يشعروا بشيء، وكأنه ليس عندهم إلا ما قدموا إليه من أداء الصلاة ومن أداء النسك ومن العبادات التي يتقربون بها لله جل وعلا، وما ذاك إلا لحسن التنظيم والترتيب والتهيئة التي أوليت بها هذه القمم. وكذلك نشير إلى اجتماع علماء الإسلام في وثيقة مكة، حيث اجتمع أكثر من 1200 عالم من علماء العالم الإسلامي، اجتمعوا في منار واحد بجوار بيت الله الحرام قبل ليالي، وكان منهم هذه الوثيقة التي هي منطلق اقتبست من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تحتاج إليه الأمة في وقتها الحاضر على مجالاتها وعلى طبقاتها المتعددة. وحضر مقدم هؤلاء العلماء في مؤتمر القمة الإسلامية الأمس ليشاركوا قادة العالم الإسلامي في مؤتمرهم ذاك، وإن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمؤتمر القمة في منظمة التعاون الإسلامي للمدد القادمة قرابة 3 سنوات، يرجى أن يكون لها أثر كبير في تفعيل هذه القرارات وفي جعلها تنطلق من كونها أمورا نظرية مكتوبة إلى أن تكون واقعا عمليا ملموسة. فقد خبر منه ومن سمو ولي عهده أنهم يقومون بمثل هذه الأعمال ويؤدونها على وجه متكامل، ولذلك فإننا نؤمل خيرا كثيرا بهذه القمم، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك بهذه الجهود وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على هذه الترتيبات وعلى ما سيقومون به إن شاء الله في مستقبل الأيام من تفعيل قرارات مؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر القمة العربي ومؤتمر القمة الخليجي، كما نسأله جل وعلا أن يجمع الكلمة وأن يوحد القلوب وأن يجمعهم على الإيمان والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يكون ما قدموه في ميزان حسناتهم مما يؤمل معه ويكون له الأثر الكبير في الأمة. فجزى الله كل من بذل شيئا في ذلك خيرا كثيرا.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم على هذا الإيضاح معالي الشيخ. هنا سؤال ورد من صالح عبر تويتر معالي الشيخ، يقول فيه: نحن في معالي الشيخ في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ويشعر الإنسان حينما يقرب أو تقرب نهاية هذا الشهر بشيء من الأسى أو لوم النفس بأنه لم يستغل هذه الأيام أو هذا الشهر الاستغلال الأمثل؟
ينبغي بالمؤمن أن يفرح بطاعته التي أداها، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل رب العزة وجلاله إلى 700 ضعف. وقد استأثر الله جل وعلا بأن يجازي على أجل الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك فالمؤمن يفرح بما أداه في زمن الطاعات ولو كان قليلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ففرحة المؤمن عند فطره أن يسر الله له الطاعة وأن هيأها له وأن جعله يعبد الله في هذه الأوقات الفاضلة التي يضاعف فيها الأجر ويكثر فيها الثواب. لذلك لا ينبغي بالإنسان أن يتأسى ويتحسر، وإنما ينبغي أن يفرح. وإذا كان قد أنقص في عمله في الأيام الماضية فعليه أن يكثر من الطاعات في بقية الشهر، فإن العبرة بالخواتيم. بقي يومان يتمكن الإنسان من استدراك ما مضى، فيكثر من طاعة الله عز وجل في هذين اليومين، ويكثر من الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا غفور يرحم عباده ويعظم لهم الأجر والثواب. ومن عمل القليل جازاه الله بالكثير، ومن تقرب لله من تقرب لله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب ذراعا تقرب الله منه باعا. ورحمة الله أوسع. وعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار والتوبة في ختام شهره وفي جميع أيامه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي مجموعة من المتصلين. عبد الله تفضل. تفضل أخي عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك عبد الله، الله يحفظك.
يا شيخ أنا بقيت عليك أكثر مرة.
نعم.
هل أبقى على نفس الجواب الأول؟
على نفس الجواب، نعم يا عبد الله.
الله يرحمه.
بارك الله فيك، الله يحفظك. أم علي معي، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم علي، الله يحفظك.
يا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 سنين لو سمحتي.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، في ناس مشوا البارح من مكة على الباحة. نعم. مسافرين يعني، وبيتهم المغرب دائما في الباحة.
نعم.
وما في المغرب أخروه مع صلاة العشاء الساعة 1، الساعة 11، الساعة 11 وصلوا جمعوا يعني، لكن ما أدري قصروا ولا ما قصروا.
نعم.
هل صلاتهم يعني صحيحة ولو كانوا جمع يعني قصروا وجمعوا صحيحة؟ طيب. ولا
هم سافروا من مكة إلى بلدهم الباحة وقصروا وجمعوا المغرب و
مع العشاء
الساعة 11،
الساعة 11.
طيب في السؤال
يعني صلاتهم صحيحة ولا لا؟ السؤال الثاني يا شيخ برضه، يعني ناس مسافرين.
نعم.
خرجوا من بيتهم في وقت الظهر وفي شنف السيارة وصلوا الظهر مع العصر في نفس الحي اللي هم فيه،
يعني ما غادروا المكان؟
لا ما غادروا الحي، نفس الحي صلوا العصر مع الظهر.
قصروا
وجمعوا.
طيب
بس. السؤال الثالث يا شيخ، ما رأيك في اللي يأخرون صلاة الظهر لأن قبل صلاة العصر بنص ساعة؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا يا أم علي، بارك الله فيك. معي متصل.
إن ما ذكرت من كونهم أخروا صلاة المغرب مع صلاة العشاء إلى الساعة 11، فنقول صلاة العشاء يجب أداؤها قبل منتصف
الليل،
فإن منتصف الليل آخر وقت العشاء الاختياري. وهذه الأيام عندنا في مكة يؤذن المغرب الساعة 7 ويؤذن الفجر الساعة 4، فبينهما تسع ساعات، فمنتصف الليل الساعة الحادية الحادية عشر والنصف.
نعم.
فإذا تعقد الدوحة الساعة الحادية عشر قريبا من مكة فإن شاء الله أنهم قد أدوها في الوقت ولا حرج عليهم في ذلك.
نعم.
وإن كان الأولى بالإنسان أن يحتاط في عبادته وألا يؤخرها إلى قريب آخر الوقت، لأنه لا يدري ما الذي يعرض له وقد يأتي ما يشغله ولا يمكنه من فعل الصلوات.
نعم.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن من كان في مدينة وكان عازما على السفر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر ومنها رخصة قصر الصلاة إلا إذا غادر بلده، وذلك لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمفهوم هذه الآية عليكم جناح إذا قصرتم الصلاة وأنتم لم تضربوا في الأرض بعد، والضرب في الأرض يكون بالخروج من عامر بلدة الإنسان. وأما بالنسبة للجمع بين الصلاتين فالجمع ليس سببه منحصرا في السفر، بل له أسباب كثيرة مثل المطر ومثل المرض و مثل الحدث الدائم ومثله أيضا الحرج. فإذا كان سيكون على الناس حرج بحيث يضطرون إلى التوقف وهم محتاجون إلى الوقت، فحينئذ نقول يجمعون بدون أن يكون معهم قصر، بدون أن يكون منهم قصر.
بارك الله فيكم أحسن. تسأل عن تأخير من يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر بنصف ساعة.
نعم، يجوز للإنسان فعل ذلك إذا لم تجب عليه صلاة الجماعة، فالرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد عليهم أن يصلوها في المسجد ولا حق لهم في أن يؤخروها ويتركوا الجماعة، فقد قال تعالى واركعوا مع الراكعين، ومن ثم لا حق للإنسان في أن يترك صلاة الجماعة في المسجد متى كان من الرجال القادرين. وأما بالنسبة لمن لا تجب عليه الجماعة في المسجد فهذا يجوز له أن يؤدي الصلاة إلى وقت الصلاة إلى نهاية وقت الصلاة، ومن ذلك صلاة الظهر يجوز تأخيرها إلى قبيل العصر، فإن وقت الظهر لا ينتهي إلا بدخول وقت العصر على الصحيح من قولي أهل العلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. معنا مبارك، تفضل. مبارك معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله مبارك.
عندي سؤال لحضرتك.
تفضل الله يحيي.
بالنسبة لزكاة الخادمة.
الزكاة
لازم زاد الفطر حق الخادمة.
نعم.
نخبر الخادمة أو لازم تدفع هي.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للرجل دخل منفرد صلاة العصر.
نعم.
ودخل شخص ثاني ما دخل مع الأول. الأول قطع صلاته ودخل مع الثاني.
رجل صلى منفردا ثم
نعم ثم جاء نعم. بعد رجل ثاني.
أما بالنسبة للسؤال الأول
نعم.
فإن الأصل أن من كانت نفقة شخص عليه وجب عليه أن يقوم بدفع زكاة الفطر عنه.
نعم.
ولذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى إلى أن قالوا من تمونون، فمن كنت تنفق عليه وجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. ومن ذلك إذا كان من شرط عقد العمل مع الخادم أو السائق أن التغذية على صاحب العمل فعليه أن يخرج زكاة الفطر لأنه يمونه بذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن من دخل في صلاة فريضة وجب عليه إكمالها ولا يجوز له قطعها، فالفرائض والواجبات لا يجوز قطعها ولو وجد شخصا آخر يصلي نفس الصلاة. بعض العلماء قال يقلب نيته ليجعلها نفلا ثم يقطع صلاته، لكن الذي يظهر لنا أن الأولى أن يبقى على صلاته وأن لا يغير فيها نيته، فقد نهي عن إبطال الأعمال. نعم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا. معنا عبد السلام، تفضل. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن معنا، تفضلي يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ارفعي صوتك أم عبد الرحمن الله يحفظك.
لو سمحت يا شيخ بسأل عن حكم إزالة الشارب للمرأة بجهاز الليزر.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
شربت مع الأذان الفجر، هل على شيء؟
طيب.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن إزالة المرأة لما ينبت على فيها من شارب لا بأس فيه ولا يلحقها في ذلك حرج، سواء أخذته بموس أو بآلة أو بغيرها من الآلات، لا حرج عليها في ذلك كله ما لم تكن تلك الوسيلة مضرة بالبدن. وأما بالنسبة للسؤال الثاني عن الشرب وقت الأذان فنقول الناس على صنفين. الأول من أذن المؤذن والإناء في يده فهذا يجوز له أن يشرب منه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في أحدكم فليشرب. والحال الثاني إذا لم يكن الإناء في يد الإنسان عند بدء المؤذن في أذانه، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يشرب الماء، وذلك لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولمفهوم الحديث المتقدم حيث إنما أباح الشرب لمن كان الإناء في يده.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو خالد معي تفضل. معنا أبو خالد.
أيوة.
تفضل الله يحفظك.
أنا عندي سؤالين، السؤال الأول.
نعم.
هل الزكاة تدفع للفقير مدام يشرب الدخان وهو بحاجة لها وعنده بدران وعنده؟
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
هل وجوبة للي ما يصلي ولا للي يشرب الدخان؟
هل إيش؟
وكله فقراء.
هل ماذا؟
يعني الفقير اللي ما يصلي.
نعم.
بس الفقير لا ما عنده شيء وصلاته تمشي حالها وهو ما يشرب دخان، لكن الثاني يشرب طيب. الدخان ويصلي لكن إنه فقير برضه.
طيب.
هل تجب العياصه؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر أبو خالد. طيب هذا معالي الشيخ.
لو على أصناف من تصرف لهم الزكاة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، ولم يستثني في هذه الآية الفقير صاحب المعصية، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فلم يشترط في ذلك أن يكون الإنسان معصوما عن المعاصي والذنوب. وإذا كان الرجل يعرف عنه أنه سيصرف المال فيما يعود بالضرر عليه فإنه حينئذ يبحث عن وسيلة أخرى تكون من طرائق الإنفاق عليه وعلى أهل بيته، بحيث يكون هذا سبيلا من سبل إغنائه من جهة وعدم إعانته على ما فيه من معصية، كما لو تم الاتفاق مع محل تجاري يعطيه حوائجه أو بحث عن أحد من أهل بيته من زوجة أو ولد فيعطوا هذا المال من الزكاة فيقومون بالنفقة على البيت، فيكون هذا أدعى لأن تصرف هذه الأموال في الخير. لكن لو أعطيت ليد هذا المسكين الذي يقدم على المعاصي فإن هذه الزكاة مجزئة ولا حرج على دافعها في ذلك.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هل يتفاضل بعض الفقراء عن بعض فضيلة الشيخ في مثلا في الصلاح أو في غيره أو في شدة الفقر من عدمها؟
نعم يتفاضل الفقراء من ثلاثة أنحاء. الأول ناحية القرابة، فالفقير القريب أولى من البعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صلة وصدقة. والجانب الثاني الذي يفضلون فيه جانب الحاجة، فمن كان أشد حاجة فهو أولى بأن تدفع له الزكاة من غيره. والجانب الثالث جانب كيفية صرفه لمال الزكاة، كيف سيصرفها، وهل سيصرفها فيما يعود بتلبية الحوائج أو لا. فهذه كلها أمور تتفاضل بها مصارف الزكاة في الفقراء. وهناك جهة أخرى لا وهي جهة من في البلد، فإن إعطائك الزكاة لمن في مدينتك أولى من إعطائها لمن كان بعيدا عنها، وإعطائك للزكاة في المدن المجاورة أولى من إعطائك لها لمن كان بعيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي متصل. طيب هنا معي متصل. هنا فضيلة الشيخ سائل يقول بأن امرأة تتصل به كل عام وتطلب الزكاة وتدعي حاجتها ويعطيها مما كتب الله لها من الزكاة، ثم أتى أحد أقاربها وقال بأن هذه المرأة عندها منزل، تملك منزلا وتملك استراحة ولها أرض تريد أن تقيم عليها منزلا من هذه الزكوات التي تجمعها، يقول هل ما دفعته لا في الماضي يعني أعيده أو أعيد إخراجه أو لا؟
يعني شهادة هذا الرجل الواحد لا تثبت بها أنها غير أهل لأخذ الزكاة، ولكن وبالتالي لا يلزمه أن يقضي ما مضى مما دفعه إليها، ويحتاط فيما يأتي فيختار غيرها ممن يغلب على ظنه أنها من أنه من أهل الزكاة.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. معي متصل. طيب هنا معالي الشيخ سؤال عبر تويتر يقول فيه صلى بنا الإمام في القيام أربع ركعات خفيفة وهي في أول الليل، ثم صلى بنا ركعتين طويلتين، ناقشه بعضهم فقال بأن هذا خلاف السنة، حيث تبدأ الصلاة طويلة ثم تنتهي قصيرة، فهل عمل هذا الإمام صحيح وماذا تنصحونهم في مثل هذه الليالي المباركة؟
نعم، خير الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأكمل به. وأنا لا أدري لما قال أربعا هل شبكها، فإن كان صلىها بتسليم واحد فهذا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، لكن إذا كان قد فصل بينها فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين وفصل بينهما بالتسليم فمثل هذا جائز، لكنه خلاف الأفضل والأولى. والذي ينبغي بالأئمة أن يراعوا عددا من الأمور، أولها أن يراعوا رغبة أهل المسجد في أداء العبادة وإكمالها وإتمامها، وهكذا ينبغي بهم أن يراعوا ما هو مأثور يسير عليه الناس أخذا من طرائق سلفهم الصالح. فقد كان بعضهم يصلي ثمانية ركعات، وبعضهم يصلي عشرة، وبعضهم يصلي عشرين ركعة، وبعضهم يصلي الثلاثين، وبعضهم يصلي ستا وثلاثين، فهذا هو المأثور عنهم. فتقليل الإنسان عن ثماني ركعات في ليلة لا يحسن به ذلك.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. سفيان من المغرب تفضلي. أم سفيا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ، ممكن أسأل الشيخ؟
ممكن الشيخ يسمعك، تفضلي يا أختي.
أنا عندي مشكل مع أفكار تراودني يعني أن أعمالي ليست مقبولة لأنني أو ربي ليس راضي عني لأنني مقصرة في بعض الأشياء، وخصوصا الشيء الذي يؤرقني هو يعني غضبي الشديد مع زوجي. يعني أكثر العشير بس أطلب المسامحة بعدين بس صدري لا يرتاح.
نعم.
يعني لا أعرف ماذا أفعل لكي يرتاح ترتاح نفسيتي.
اسمعي معالي الشيخ جيبك يا أختي أم صوفيا.
شكرا.
تفضل معالي الشيخ.
شأن المؤمن أن يحسن الظن بالله جل وعلا، فالله أرحم والله ألطف بعباده، وهو سبحانه يوالي عليهم الخيرات. ومن ثم فالمؤمن يحسن الظن بالله جل وعلا، يؤدي العمل، ويكون من شأنه أن يحسن ظنه في ربه أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن تقصيره وأن يقبل توبته وأن يستجيب دعوته. فإن الله جل وعلا قد قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقد ذكر الله جل وعلا عن المشركين والمنافقين أنهم يسيئون الظن بالله، فقال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. ومن ثم فشأن المؤمن أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا، يفرح بما قدمه من الطاعة ويستمر عليه. يأتي الشيطان إلى العبد فيريد أن يدخل الحزن عليه بما أداه من الطاعات من أجل أن يتركها، فلا يستجيب المؤمن لوساوس عدوه الشيطان الرجيم، بل يستمر على طاعته ويقدم عليها بنفس طيبة. وإن خاف على عمله خاف عليه من بسبب ذنوبه، فحينئذ يكثر من التوبة والاستغفار. وأما حق الزوج فهو حق عظيم، ويجب على المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تحسن التعامل معه، وأن تطيعه بالمعروف. قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإياها ورفع الصوت عليه. المؤمن مأمور بحسن التعامل مع الجميع، فكيف بمن يعاشره ويكون بينه وبينه حياة وسيرة؟ وقد قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ومن ثم فالواجب على النساء تقوى الله جل وعلا في أزواجهن، والقيام بحقوقهم وحسن التعامل معهم، واختيار اللفظ الجميل. وحينئذ يكون جراء ذلك أن يقابل الطرف الآخر مثل هذه الأفعال بالحسنى. وإن قدر أنه لم يفعل، فإن الله جل وعلا مطلع، وهو سبحانه يعوض العبد فيما فاته ويجازي بالإحسان إحسانا كثيرا، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم معالي الشيخ. معي متصل. طيب، نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يعفو عنكم معالي الشيخ، وأن يغفر لكم ولوالديكم. شكر الله لكم.
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك لهذا اللقاء، جزاك الله خيرا. وأشكر إخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء معك من مخرج وفنيين ومترجمي لغة الإشارة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المشاهدين الكرام لكل خير، وأن يختم لهم شهر رمضان بخير، وأن يجعلهم موفقين في كل حياتهم، كما أسأله جل وعلا لقادة المسلمين أن يكونوا سبب خير وهداية، وأن يصلح الله بهم أحوال الأمة، وأن ينيلهم من الخير ما يكون سببا من أسباب صلاح أحوال أمتنا، كما أسأله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو وولي عهده خير الجزاء على ما يقدمونه ويفعلونه لي صالح المسلمين في مجالات متعددة، كما سأله جل وعلا أن يكفينا شر أولئك الذين يريدون السوء والشر بنا وببلادنا وبالإسلام والمسلمين، اللهم اكفنا شرهم بقوتك يا قوي يا عزيز، كما سأله جل وعلا أن يختم شهر رمضان للجميع بمغفرة الذنوب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم، شكر لكم متابعي هذه اللقاء، هذا اللقاء وهذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ سعد ابن ناصر الشاتري، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للفؤاد السائلين بجواب صدق في بيان كامل.